بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم النبيين والمرسلين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتواصل معا في هذا الوقت من كل أسبوع حول بعض الأمور التي ينبغي على المسلم أن يتيقظ لها. أيها الأحباب، ورأيت أنه من الخير أن أشير اليوم إلى أمر في غاية الخطورة، ألا وهو ذكر الموت باعتباره من بشريات السلامة. فالإنسان في هذه الحياة يعيش وينسى أن له ميعادا سيعود في هذا الوقت إلى ربه عز وجل، وأنه سيحصد في عند رجوعه إلى الله عز وجل ما زرع في هذه الحياة. ومن العجيب أيها المشاهد الكريم أننا جميعا نعتقد هذا جيدا، ومع ذلك لا نعمل له. من الغريب أن نتأكد جميعا أننا سنموت، من الغريب أننا جميعا نعلم تمام العلم ونتيقن تمام اليقين أننا لا بد صائرون إلى القبر، لكن مع هذا العلم ومع هذا اليقين فالإنسان يتناسى هذا الأمر. لماذا؟ الله عز وجل بين في القرآن الكريم وقال في سورة الملك، قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة. الناظر في هذه الآية يقول بأن الحياة تقدم على الموت، لكن الله عز وجل قدم الذكرى، قدم في هذه الآية ذكرى الموت، الذي خلق الموت والحياة. فإذن الحياة الحقيقية هي بعد الموت. من أنت؟ من أنت أيها المشاهد الكريم؟ ومن أنا؟ ومن أنت أختي الكريمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام مر أصحابه بجنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. فقال الصحابة: يا رسول الله، ماذا تعني بمستريح ومستراح منه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مستريح هو العبد المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وأذاها إلى عفو الله عز وجل. هو العبد المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وأذاها إلى جوار الله عز وجل. مستريح ومستراح، هذا هو المستريح. ولذلك أنت بتجد أن معدلات الانتحار عند غير المسلمين عالية جدا، والإسلام أصل قاعدة الحفاظ على الحياة، وأن من قتل نفسه بحديدة فليتبوأ مقعده من النار. الإسلام علم المسلم أنه إذا يأس من حياته أن يتوجه إلى الله بالدعاء، أن اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أما أن يقدم الإنسان على الموت والانتحار هذه ليست راحة. ولذلك في الغرب وفي أوروبا يقدم هؤلاء على الانتحار. وحقيقة كان يوجد في أمريكا وفي الغرب، في أمريكا كان يوجد الانتحار الجماعي. ما هو الانتحار الجماعي؟ الانتحار الجماعي يخرجون إلى نزهة في البحر بسفينة، وحينما تدخل السفينة في وسط البحر يقدم الجميع على الانتحار والنزول في البحر والهلاك والموت. ولذلك هؤلاء بهذه الصورة مجانين، فالحكومات هناك أصدرت قرارا أنه لابد من التأمين على السفينة، أنت حر في حياتك، إذا أردت أن تزهق حياتك فأنت حر، لكن هذه السفينة يملكها أشخاص، ليس من الصواب أن تضيع. هكذا هم يفكرون. القرآن الكريم بيّن أن هؤلاء بهذه الصورة مجانين. قال الله عز وجل في هذا الشأن: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا الرجل الذي يقدم على الانتحار بحجة أنه يستريح رجل مجنون سفيه. ولذلك الصحابة حينما مروا على النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة قال: مستريح ومستراح منه. إذن ما هي النتيجة؟ بعد أيام، بعد لحظات، بعد أسابيع، بعد شهور، بعد سنوات، الله أعلم سأموت، لكن من أنا؟ مع من سأكون؟ تخيل إنه أي إنسان يموت لا يوجد هنا إلا اللون الأبيض أو اللون الأسود، لا يوجد لون رمادي. مستريح أو مستراح منه. الصحابة تعجبوا، ماذا تعني مستريح ومستراح منه؟ قال: مستريح هذا المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وأذاها. نصب الدنيا عذاب الدنيا، يعني آلام الدنيا، يعني هموم الدنيا، يعني مشاكل الدنيا. ولذلك الجنة لن تجد في الجنة على الإطلاق هم ولا غم ولا كراهية. الله عز وجل ينقي القلوب في الجنة من الأحقاد، والجنة لا يوجد فيها حزن ولا هم ولا غم، لا نصب فيها ولا وصب. مستريح المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا، هموم ثقال عظيمة وأذاها. والفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الله أكبر. والفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. كل هذه الأشياء تستريح من الفاجر. الله، كيف هذا؟ نعم والله، قال علماؤنا مستراح منه إذا مات استراح منه العباد. لماذا؟ قال العلماء لأنه إذا وقع في معصية، إذا إنسان فاجر وقع في معصية، ولذلك الآن صراحة الغلاء الموجود والضيق الموجود الآن، يعني أنا لا أشير إلى أن الحكومات تتنصل من المسؤولية، لكن هناك أسباب عقائدية قوية ينبغي علينا كأناس تصدروا لشرح الإسلام للناس أن نبين هذه الصورة. هذا الغلاء له أسباب عقائدية، هناك أخطاء فادحة، هناك عقائد بنيت، ونحتاج أن نوضح ما ينبغي على الناس أن يعتقدوه. هناك معاصي، هناك أخطاء، أنتم أعلم بأماكن المعصية وأماكن ليت هذه المعصية في الخفاء. أيها الناس اجتنبوا هذه القذورات، يعني المعاصي، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله. لا، الآن في مجاهرة، في مجاهرة بالمعاصي، إما إن كانت مجاهرة في الكلام، في الزي، في الأخلاق، في المعاملات، في المعاصي في الشوارع العامة، وهذا لا يرضي الله عز وجل. شباب نمت أجسادهم وصورت عقولهم، لم يربوا على الفضيلة والصلاة، وما ذاك إلا ليكونوا علفا لمدافع أعدائنا. كيف هذا؟ كيف يستريح الناس من الفاجر والعباد والبلاد والشجر والدواب؟ قال العلماء بأن الفاجر إذا مات قبل أن يموت بيقع في المعصية، فأنت أيها المشاهد لهذه المعصية بين حالين، بين أن تنكر عليه ما يفعل من المعصية، وإن أنكرت عليه آذاك. الآن لو أنكرت على أي إنسان يفعل معصية يبجح فيك وينظر إليك إن دي حريات شخصية، وكأنه على صواب وأنت على خطأ، آذاك، وإن تركته أثمت. يعني إيه أثمت؟ يعني الله عز وجل أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله عز وجل لعن أمما سابقة بماذا؟ بتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أحبابي الكرام، قلنا من قبل بأن هذه الحياة كسفينة، ونحن جميعا نركب في هذه السفينة، العاصي يخرق السفينة. وأنا لا أريد أن أرهقك في هذا الكلام، لكن أنت الآن ترى الغلاء في كل شيء، فكأن السفينة تخرق بهذه المعصية. فحينما ننكر على الفاجر هذا الفجور آذاني، وإن تركت الفاجرة ولم أتكلم أثمت، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، هذا صحيح، والناطق بالباطل شيطان ناطق. الإسلام أمر بعدم الصمت، لكن أمر أن يكون الكلام قد يؤجر الإنسان عند الصمت في موقف محين، وقد يعاقب الإنسان عند الصمت في موقف آخر. فهذا الفاجر الذي يجاهر بالفجور إذا ذهب الناس إليه لإصلاحه آذاهم، وإن تركوه أثموا. الله عز وجل لعن أمما سابقة بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل في هذا الأمر: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. شايف المعصية قدامك ومش قادرة تتكلمي، شايف المعصية قدامك ومش قادر تتكلم، فإذا مات الفاجر استراح منه العباد، لأنه خلاص المعصية مش هتكون موجودة. أنت بالله عليكي تحب تكوني يعني بهذه الصورة؟ والعباد والبلاد والشجر والدواب يستريح منك. أنت يا أخي الكريم تحب أن تكون بهذه الصورة؟ استراح منه العباد خلاص ما في معصية الآن، والبلاد، واستراحة البلاد تكون بسبب أن هذه المعصية التي يفعلها انتهت خلاص. لماذا؟ لأن البلاد يحدث فيها من الجدب ما يحدث بسبب هذه المعصية. البلاد، أعيد هذه العبارة، وأما استراحة البلاد فبسبب انتهاء هذه المعصية، لأن الجدب لا يكون إلا بسبب المعصية. نعم والله الجدب لا يكون إلا بسبب المعصية. ولذلك أحد المخلصين وأحد الصالحين كان يقول: كنت أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. كان يرى هذا، إما أن يكون الأمر ميسر بتيسير الله سبحانه وتعالى بسبب الطاعة، أو هناك تعسير بسبب المعاصي. كنت أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي، واستراحة البلاد تكون بسبب انتهاء هذه المعصية، لأن الجدب لا يقع إلا بسبب المعصية. واستراحة الشجر، لأنه إذا حدث جدب هلك النبات والأشجار، وإذا هلكت الأشجار وهلك النبات هلك الحيوان، لأن هذا الحيوان لن يجد طعاما ولن يجد شجرا. فإذا مات الفاجر استراح منه. فالآن من أنت ومن أنت؟ الناس في ذكرهم للموت ثلاثة، الناس في ذكرهم للموت ثلاثة: منهمك، ناسي، مشغول، لا يفكر في أمر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يفكر أبدا إلا في الشهوة، في الفتن. أسرح شعري، أحدث تسريحة، أجيب بادي جديد، أجيب ستريتش ضيق شوية. طب لازمته إيه؟ لازمته إيه؟ عايزة تتجوزي؟ لن يكون الزواج بهذه الصورة. من تختارين؟ تختارين رجلا بهذه الصورة؟ مستحيل. لماذا؟ لأنه إذا كان الاختيار بني على هذا الأساس فهناك في المعاصي من هو أبرع منك في إظهار المفاتن. فإذا اخترت زوجك بهذه الصورة نجحت الأخرى اللي هي المشاركة لك في المعصية في إظهار مفاتنها وفي هدم حياتك، إذا كان الاختيار بهذه الصورة. هناك منهمك، يا مولانا بحبحها شوية، دي حاجة بسيطة، رشوة كده، قليل من الماء يطهرهم، قليل من الاستغفار يغفر هذه المعصية مولانا، قال إيه أنت شايف الغلاء، ورشوة بسيطة، حاجة بسيطة كده مش مشكلة. يا مولانا أنا بعرفش أتاجر، بس أنا أعرف أتعامل بالربا مولانا، بس ده أنا أعرف أعمله، أنا راجل ماليش في التجارة مولانا، الناس تضحك عليا، وأنا أنا بس بطلع كده بالربا، بس أدي 100 خدهم 120 دي وبعدين يا مولانا العمر لسه طويل، الله يصلح حالك ويطول في عمرك، بكرة نبقى نتوب وبكرة نبقى نستغفر ربنا. واحد منهمك، كل أمل هذا الرجل أن يصل إلى هذه المعصية، سبحان الله العظيم، كل أمل هذا الرجل أن يصل إلى المعصية بأي صورة، فيخرج من معصية يقع في مصيبة أخرى، يخرج من مصيبة يقع في مصيبة أكبر وأشد، وهكذا سلسلة لا تجد عند هذا الرجل تفكير. هذا منهمك، وهذا المنهمك والعياذ بالله هذه الصورة تزيده بعدا من الله سبحانه وتعالى. وهناك تائب مبتدئ. يعني تائب مبتدئ؟ يعني يقع في المعصية ويعود، يقع ويعود، يقع ويعود ويتوب، وكلما وقع في المعصية تذكر الموت، وكلما تذكر الموت، تذكر الموت هذا جعل في قلبه الخشية والخوف من الله عز وجل. وهذا هذا التائب ربما يكره الموت. لماذا؟ هو لا يكره الموت يعني كراهية كالأول، لكن يكره الموت، يريد أن يؤخر الموت حتى يستعد للقاء الحبيب. وعلامة هذا أنه دائم الاستعداد للقاء الله عز وجل. وأما إذا كره لقاء الله فإنه يكون كالمنهمك. الفريق الثالث الفريق التائب اليقظ، وهذا يدعى عند علمائنا العارف. هذا يسمى عند العلماء العارف. يعني إيه؟ يعني هذا محب، يحب لقاء الحبيب، بل إنه يكره تأخير الموت. والله هذا العارف المحب يكره تأخير الموت. لماذا؟ لأنه يعلم تمام العلم، ويعرف تمام المعرفة أن الراحة الحقيقية هي بجوار رب العالمين، اللي ابتعد عن دار العاصين وجوار رب العالمين. يريد أن يبتعد عن هذه الدار، ويريد أن يستريح وأن يهدأ. فهذا هو العارف. فمن أنت؟ هل أنت منهمك؟ هل أنت تائب؟ هل أنت عارف؟ بعدين يا مولانا ما تخلينا كده الحياة حلوة كده، والبنت تطلع كده لابسة يعني فستان يعني خفيف شوية، يعني شكلها حلو، شعرها باين عشان الناس يشوفوها كده تبقى حلوة كده، وتتخطب النهاردة. النهاردة عدد البنات يا مولانا كبير، وبعدين أنا هجوز بنات إزاي يا مولانا؟ يعني لازم برضو يخش لها واحد غني كده ومتريش يا مولانا، يبقى البنت لازم تطلع كده فرفورة كده ومورورة يا مولانا. يا ربي، انهماك شديد، نسيان للحقيقة، تناسي، لأنه في إبليس لعين يقف لك بالمرصاد. يا مولانا أنت محبكها لكده يا مولانا، ما تخليني، ده راجل عاصي يا مولانا، وأنا عمال أتكلم عليه شوي، ده نحسن منه يا مولانا. يا سبحان الله، تقع في الغيبة، تقع في الغيبة، في غيبة إخوانك. الراجل ده وحش، لا لا لا، الست دي وحش، ده فلان عمل، ده فلان خلى، منهمك. في رجل آخر يعني ده حتى يعني الشيء بالشيء يذكر، الزنا أخف من الغيبة، لأنه الزاني يتوب فقد يتوب الله عز وجل عليه، لكن المغتاب لن تقبل منه التوبة إلا إذا تاب عليه من وقع في عرضه. يعني أنا تكلمت عن سين وصاد من الناس، توبت واستغفرت ربنا وأنبت ورجعت، أنا غلطان مش هعمل ثاني كده خالص، لا، التوبة دي معلقة. لابد أن يسامحك من وقعت في عرضه ومن خط في أمانته. لابد أن أستسمح هذا الرجل، فإن لم يتب علي وإن لم يغفر لي ظلت معلقة. من أنت؟ أمستريح أنت أم مستراح منك؟ من أنت في تذكرك للموت؟ هل أنت الغافل الناسي اللاهي، أم التائب الذي يقع في المعصية ويعود ويرجع ويستغفر الله؟ أم أنت العارف المحب للقاء الله سبحانه وتعالى؟ ذكر الموت ينقي القلوب. انظر إلى ما قال العلماء في أن ذكر الموت يصلح النفوس. أنت أيها المرتشي، أنت أيها المغتاب، أنت أيتها المتبرجة، ذكر الموت ينقي القلب. قال العلماء: تذكر الموت يردع عن المعاصي. بالله عليك يا أخي وانت رايح تتعامل بالربا، بالله عليك يا أختي وانت تقعين في أعراض المسلمات المؤمنات، تذكري الموت، تذكري أنك ستكونين في القبر بمفردك، بمفردك، لن يدخل أحد معك أبدا، ستكونين بمفردك، مستحيل تتمنى أن يأتي فلان أو فلانة يجلس معك دقائق، أما في القبر فلا. تذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، يجعل القلب لين، يجعل القلب خاشع، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون المصائب فيها. أي مصيبة وقعت، ماذا يحدث للإنسان عند تذكر الموت؟ تهون هذه المصيبة، فلان ظلمني، يا الله، القلب يزداد كراهية ويتغير. طيب مع تذكر الموت ماذا يحدث؟ الدنيا بأسرها لا تساوي شيئا عند الله عز وجل. الدنيا بأسرها، الدنيا وما فيها، لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لكن هذه الدنيا لا قيمة لها ولا وزن لها، فالموت يهون عليك هذه المصائب. حتى وإن كنت في ضيق، حتى وإن ظلمك من، فإن الله عز وجل هو أحكم الحاكمين، إن الله عز وجل سيعطيك الأجر والثواب. فتذكر الموت يهون عليك مصائب الدنيا، تذكر الموت يهون عليك هذه المصائب. يا مولانا زوجي ظلمني وهجرني، منه لله يا مولانا. سبحان الله، انت حياتك دي كم سنة؟ أنا لا أعطي كرتا يعني أخضرا للزوج أن يفعل هذا، لكني أذكر أختي المسكينة المكلومة التي ظلمها زوجها بهذه الصورة وتركها، أذكرها بأن ما عند الله عز وجل أفضل وخير. فلنتأكد من هذا، ذكر الموت يهون المصائب. الإمام القرطبي قال ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج من هذه الدار الفانية. ذكر الموت يورث الانزعاج من هذه الدار الفانية والتوجه في كل لحظة إلى الدار الباقية. لماذا؟ الإمام القرطبي يقول لأنه أي إنسان بين أمرين، بين سعة وضيق، بين منحة ومحنة، ما في إنسان على الإطلاق إلا وتجد هذا الإنسان يا إما في سعة يا إما في ضيق، يا إما في محنة يا إما في منحة في خير. لن تجد أي إنسان إلا بصورة من هذه الصور. فأي إنسان بين أمرين، فتذكر الموت يهون عليك هذا الأمر، يهون عليك هذا الأمر. لكن الآن لو أنا سألت سؤال، ما هي المصائب الآن؟ طبعا المصيبة هي تذكر الموت، المصيبة هي الموت، عفوا المصيبة هي الموت، لأن القرآن الكريم عبر فأصابتكم مصيبة الموت، ولم يعبر القرآن عن أي بلوى أو أي أمر آخر بالمصيبة. يبقى المصيبة هي تذكر الموت. لكن الآن ما هي المصائب الآن؟ المصيبة منه لله، ماله يا ستي ما جابليش أحدث فستان، منه لله ما عملليش فرح زي المطربة الفلانية، منه لله ما سمعنيش الفيلم الجديد، المصيبة إيه أنت زعلانة ليه؟ أصلي للأسف الشديد الفلوس اللي معايا شوية، ما عرفتش أروح أعمل مكياج وأعمل كذا وأبقى زي زميلاتي في الجامعة. إيه الحكاية؟ معيش فلوس. إيه السيارة بتاعتي سيارة قديمة وأنا عايز واحدة جديدة. إيه الموضوع؟ أصلي هو أنا أحسن منه، هو بقى رئيسي في الشغل. دي المصيبة، كارثة، بلوة. إيه البلوة بتاعتك؟ وكل واحد ما تفسحتش معاهم الفسحة دي، بلوة مصيبة كبيرة. إيه اللي حصل؟ ما سهرتش معاهم الليلة دي. ايه المصيبة بتاعتك؟ ما للأسف الشديد راحوا تعشوا عشوة محترمة وانا ما كنتش معاهم. مش دي مصايب الناس النهاردة؟ المصيبة الحقيقية ما جاء في سنن ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده خطاب من النبي بيقول ايه؟ يا أيها الناس، خطاب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث صححه الألباني رحمه الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة، أيا كان بقى، جوزي سيبني ما بيجينيش، ده طلقني، ده أنا ما اتجوزتش خالص، ده أنا عندي مشكلة، أنا فلست، أنا خسرت كل فلوسي في السوق، أنا مدين، أنا عندي مشكلة، ابني مزعلني، ابني هجرني، بنتي ما بتجنيش، أي مصيبة بقى. فليتعذى بمصيبته في النبي عليه الصلاة والسلام. أكبر مصيبة على الإطلاق مصيبة فقد النبي صلى الله عليه وسلم. فليتعذى بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. لكن النهاردة نسأل النهاردة أولادنا: إيه المصيبة بتاعتك يا بنتي؟ ان الواد كان وعدني بالجواز منه لله وما لبليش الموضوع ده. دي مصيبة. ايه المصيبة بتاعتك يا ستي؟ معيش عشان اروح اعمل مكياج وبتاع واعمل التسريحة الجديدة ومعيش اجيب الحاجات اللي انا بشربها. ايه المصيبة بتاعتك يا ستي؟ اللبس بتاعي وحش وانا كنت شفت فستان بتاع المطربة الفلانية بتغني وانا عايز البس الفستان ده. فدي مصيبة والله، اطلع للناس ازاي؟ ايه المصيبة بتاعتك يا ستي؟ اصل العربية بتاعتي انا ما عنديش لون الفستان ده، فانا عايز اجيب عربية بنفس لون الفستان. مش هي دي مصيبنا النهاردة؟ انا عايز ادفع رشوه عشان اطلع وابقى انا الواد الفت وابقى انا رئيس ومعرفش ايه وانا عايز ابقى فلان الفلاني وابقى انا اغنى واحد في الدنيا. مش هي دي المصايب بتاعت الناس اليوم؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. ان مساله الاستشعار عن بعد هذه غير موجوده عند كثير من الناس. الله، استشعار في الدول المتقدمه يجيبوا اجهزه كده في السماء، وهذه الاجهزه تستشعر عن بعد ما في باطن الارض، بترول، حديد، ذهب، من يعني غاز، أي شيء ينفع الناس. فأجهزة الاستشعار عن بعد عندنا معطلة. إزاي؟ إزاي أجهزة الاستشعار عن بعد دي معطلة؟ الله عز وجل ينبه على الاستشعار. ينبغي عليك إنك المسألة كده إيه؟ يعني الشيطان بيجي كده ويحللك الدنيا. يا مولانا بس البت تتجوز وبعدين تتوب تبقى تلبس، لما تروح بيت جوزها تبقى تتحجب. انما دلوقتي هي لسه ما اتجوزتش، هي لسه عندها، انا ابوها وانا اضرب مصلحتها. كان الخالق سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله، شرع الكلام ده، والكلام ده غلط، معاذ الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا مولانا البنت لسه صغيره، حرام عليك، البنت لسه صغيره، ده لسه بنت فرفوره. شوف ربنا يقول ايه؟ يقول انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. معلش يا مولانا، ناخد السهره دي وبعدين نتوب، لسه عندي 30 سنه، ياهو، يا ترى من يعيش؟ ممكن نعيش لستين 70 سنه، نبقى ناخد لي سنه ولا سنتين قبل الموت ونظبط المسائل فيهم. اين هذا الاستشعار؟ اسمع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن حجر في فتح الباري عن عائشه رضي الله عنها مرفوعا: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا. إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا يسدده ويوفقه الله حتى يقال مات على خير ما كان عليه. الله، مات وهو ساجد، ختم له بالصلاة، مات وهو في طريق إصلاح بين متخاصمين، مات وهو في طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مات على عقيدة صحيحة، مات في طريق الخير، مات على خير ما كان عليه. أفضل حاجة كان بيعملها مات عليها. العبرة عندنا بالخواتيم. إذا أراد الله بعبد خير وفقه قبل موته بعام وقيض له ملكا يسدده ويوفقه حتى يقال مات على خير ما كان عليه. الله أكبر، الله أكبر. العبرة عندنا بالخواتيم. يبعث المرء على ما مات عليه. ولذلك الحاج إذا مات يكفن في إحرامه ويبعث يوم القيامة ملبيا على حاله التي مات عليها، ويوفقه حتى يقال مات على خير ما كان عليه. فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه ما في إنسان في الحياة إطلاقا، أي إنسان عند موت دي الراحة الحقيقية. ولذلك أحد المخلصين قال: بلغني أن الفرح متى يأتي؟ إمتى أفرح؟ أما البت تتجوز؟ أما أبقى أنا أغنى واحد في الدنيا؟ أما أبقى أنا أحسن واحد وفي كل حاجة، يعني عندي شقة تمليك وعندي سيارة أحدث موديل ومية مية، اللي أنا باكله النهاردة مش باكله بكرة، مية مية مرتاح، ما عنديش مشكلة، هو ده الرجل الفرحان؟ لا والله، ده دي دنيا، دنيا من الدنو. قال بلغني أن الفرح لا يكون للمؤمن إلا عند موته. الله أكبر، الله، ده الفرح؟ أنت بتقول يا عم الشيخ الفرح إن أنا أبقى مبسوط والمنتخب يفوز وإن أنا أقعد كده وأبقى مبسوط وأضحك على المسرحية دي؟ هو الناس تبقى فرحانة كده وبعدين خلي الناس تضحك كده وتبقى ناس حلوة كده وما عندهمش مشاكل كده ويبقى شعب ما عندوش مشكلة إطلاق، ده فتضحك ونكهكة وما تقدرش تغمض عينيك ومسرحية شغالة قدام شوف 24 تضحك لما تطلع عينك، اضحك بقى يا سيد عشان انت آخر الضحك هتقوم الصبح تقدم لعيالك طبقين ضحك، خد يا ولاد افطروا بدل الفول والطعمية افطروا طبقين ضحك هم مكان اللي احنا عملناه امبارح، حاجة مية مية. الفرح الحقيقي قال بأن الفرح لا يكون المؤمن إلا عند موته. لماذا؟ لما يرى من كرامة الله، لأنه بيعرض عليه تعالى تعالى انت شايف ده مكانك، انت مستعجل مش عاجبك، ما هو ده فارق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء أو في صلاة كسوف حينما تقدم النبي عليه السلام للصلاة في المحراب تقدم وراجع الخلف، وهو تقدم عليه الصلاة والسلام مد يده وبعدين أرجع يده صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من صلاة الصحابة بيسألوه ماذا إذا رسول الله ما الذي حدث؟ قال والله رأيت قطفا من عنب من ثمار الجنة، شفت قطف من عنب من ثمار الجنة، فتقدمت وأحببت أن أتناوله، وإن جئت به وإن تناولت أخذته أكلتم منه حتى يوم القيامة. ده ثمر من ثمار الجنة، فده الفرح الحقيقي، لكن ذكرت أنه في الآخرة وليس في الدنيا. فالإنسان عند موته بيرى المكان بتاعه، فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه، مش ايه ده لسه وقت طويل جدا، ربي أقم الساعة، ما هي دي من أمنيات الموتى، لأنه بيرى اللي هو شايفه فمش مستعجل مش 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 معايز يستنى، ربي أقم الساعة، اشتاقت نفسه. فذلك حين أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، مش احنا حافظين من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؟ هنا بقى بتيجي دي. طيب وإذا أراد الله بعبد شرا، اللهم يا مسلم سلم، اللهم يا مسلم سلم، وإذا أراد الله بعبد شرا قيض له قبل موته بعام شيطانا. أنا عايزة ألبس أحسن موديل يا مولانا، وسيبك بقى من بتاع التحجر اللي انتوا فيه ده وانتوا ناس متشددين والناس الملتحين دول، أو أستغفر ده ناس صعبين قوي، إيه الإسلام حلو كده، أنا إيه يعني لما سلم على الرجل في إيدي، وإيه يعني يا مولانا الدنيا بتبقى حر وأنا ببقى عرقانة أحط لي كده شوية ريحة تبقى ريحتي حلوة كده ولا تبقى ريحتي معفنة كده، وبعدين يا مولانا الناس اللي بيبقوا مغطيين شعورهم المنتقبة دي ده ست مش منظفة شعرها وسايبة شعرها كده، إنما أنا شعري نظيف وشعري حلو يا مولانا، وتحب هذه المعصية ليه؟ في شيطان. وإذا أراد الله بعبد شرا قيض له قبل موته بعام شيطانا، هل بالك بقى بيعمل الشيطان ده بقى العكس، بقى العكس، الموضة، السهرات، المسرحيات، الأغنيات، الكليبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه. النتيجة بقى شايف الثاني حتى يقال الأول، عفوا ده مش الثاني ده الأول بقى، حتى يقال مات على خير ما كان عليه، ده الأول لأنه رقم واحد، لأنه ده الفوز ده النجاح. والثاني ده بقى نقول له الثاني لا ده ملوش ذكر خالص، حتى يقبض على شر ما كان عليه، يموت على شر ما كان عليه في الدنيا والعياذ بالله، وهو رايح يتعامل بالربا، يلا مع السلامة، خلص انتهت، ماتت وهي بتنكر الحجاب إيه بقى، فيش حاجة في الإسلام اسمها حجاب. ماتت وهي في طريقها لإعداد وجبات حلوة كده عشان تحطيم أخلاق الشباب، مات وهو في طريقه إلى دفع الرشوة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، مات على شر ما كان عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا حضر بقى ورأى ما أعده الله من العذاب جزعت نفسه، فذلك حين كره لقاء الله فكره الله لقاءه. هو ذا بقى ليه؟ لأنه في عند الموت بيرى، بيشوف إيه اللي بيحصل وعارف. يقول الحافظ ابن رجب: لما كان الموت مكروها بالطبع لما فيه من الشدة والمشقة العظيمة، لم يمت نبي من الأنبياء إلا خير، يعني إلا حتى خير، ولذلك وقع التردد فيه في حق المؤمن، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. والحديث عند البخاري: وما ترددت في شيء، الكلام عن الحق سبحانه وتعالى، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. يا الله، أنت منهم؟ أنت من دول؟ أنت من دول؟ أو الله بأمر الله. لكن حينما نسير في الطريق الصحيح، حال النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته، حال النبي في هذا الوقت كان إيه؟ بالله عليك، النبي لو جه النهاردة وشاف ولادنا كده في الجامعة، وشاف شبابنا كده قاعد على كورنيش النيل، وشافهم كده في الحدائق والمنتزهات، هل دي هي الصورة للفتاة المسلمة؟ هل دي هي الصورة لك أنت أخوي حبيب الشاب؟ هي دي الصورة؟ هي دي الصورة الحقيقية للمسلم؟ هي دي الصورة المطلوبة؟ تخيل، مشغول بإيه؟ بالبت سين والبت صاد والبت عين، كلام ما أنزل الله به من سلطان، سهرات ولا حول ولا قوة إلا بالله، وثمار الأمة بأسرها الآن تجني هذه الثمار. انظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. اكتب هذه، اجعلها معك، اجعليها على لسانك، فهذا حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فتقول أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، ما لي أراك تكثر الآن من هذا الدعاء، أنت بتكثر من هذا الاستغفار. فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل أظهر له علامة في أمته، فإذا ظهرت وجب عليه أن يستغفر، وجب عليه أن يتوب. ثم قال لها: قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر بن الخطاب كان يعاب عليه إنه بيقرب ابن عباس وهو صغير السن، فقام الفاروق عمر عجب من الناس دي، فلما نزلت هذه الآية جمعهم، جمع كبار مستشاريه من المهاجرين والأنصار، وجاء بابن عباس فتعجبوا، قال: كيف نجلس مع صبي صغير يعني؟ فقال عمر: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فكل الحضور قالوا إذا جاء نصر الله الفاتح، يعني إذا فتح الله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم مكة فليستغفر الله وليتوب إلى الله. فجاء الدور على ابن عباس، قال ما تقول يا ابن عباس في هذه الآية؟ قال أرى أنه نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اقتراب أجل النبي، وكانت فده اقتراب، ولذلك النبي في أخريات حياته كان يكثر، كان يكثر سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه. أنت مالك عايزة إيه؟ ما سمعتيش إيه المسرحية الفلانية هتتعرض النهاردة على القناة الفلانية؟ الله سمعي، طب خليكي طيب، ما حدش عارف هيموت إمتى، بدل ما تقول لها المحاضرة الفلانية بتتشرع على القناة الفلانية، تقول لها المسرحية، تقول لها الفيلم، تقول لها السهرة الحلوة دي، تقول لها فلان الفلاني عايزين نتعرف عليه، طب فلان الفلاني بتعامل بالربا نروح نتعامل معاه، تاكل أموال الناس، تقعد تبص على الحرام، تقعد تظلم نفسك. ومن يعلم متى الموت؟ لا أحد يعلم، ربما جاء الآن، ربما كانت اللحظة، فالله أعلى وأعلم. الوقت، كيف تضيع وقتك؟ فيما تضيع الوقت؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أعمار أمته كما قال عند الترمذي أعمار أمتي بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. الله، أنا مشغول، الولاد شغلني، الهموم مالية حياتي، الله، الهموم مالية حياتي، طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ إيه الحل؟ ألم يقل الله عز وجل، والحديث في السلسلة الصحيحة، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنا وأسد فقرك، وإن لم تفعل الأخرى، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا. فاضية ومشغولة مش عارفة تعمل إيه، الشغل ياما وشوي مش فاضية خالص، وإلا تفعل ملأت يديك شغلك ولم أسد فقرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عند الموت، إن للموت لسكرات، سبحان الله، إن للموت لسكرات. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في مرضه الذي مات فيه، صعد على المنبر ونعى الناس وقال عبد خير بين زهرة الدنيا فاختار الله والآخرة، فقال أبو بكر فداك أبي وأمي يا رسول الله، فما رؤي النبي عليه الصلاة والسلام على القبر حتى اللحظة بعد هذا الكلام، بعد هذا الكلام ما رؤي النبي عليه الصلاة والسلام. هل نرى ملك الموت؟ نعم، لكن الإجابة على هذا السؤال إن أبقانا الله عز وجل. وأحيانا في الحلقة القادمة أرى أن إخواني وأحبابي هنا أشاروا إلي بانتهاء الوقت، لذا فألجأ إلى الله عز وجل بخالص الدعاء. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فيه، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، نسألك الجنة نعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم اختم لنا بالخير، اللهم اختم لنا بالخير، اللهم اختم لنا بالخير، اللهم وفقنا إلى أعمال صالحة، واختم لنا بلا إله إلا الله. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، وانصر إخواننا في العراق، انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واهزم الشرك والمشركين. اللهم من قتل مسلما فاقتله، اللهم من قتل مسلما فاقتله، اللهم من قتل مسلما فاقتله.
اللهم من قاتل مسلما فاقتله، اللهم عليك بأعدائك، اللهم عليك بأعدائك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اجعل بأسهم بينهم، اجعل بأسهم بينهم. اللهم ارزق أمتنا بأناس صالحين يأخذون بأيديهم إلى طريق الخير. اللهم وفق ولاة أمورنا للعمل بالقرآن الكريم، اشرح صدورهم للخير، اشرح صدورهم للعمل بالهدى والتقى والعفاف، اشرح صدورهم للعمل بالقرآن الكريم وسنة النبي العظيم. ارزقهم البطانة الناصحة الصالحة النافعة يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الناصحة الصالحة النافعة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهدي شبابنا خاصة، واهدي شباب المسلمين عامة، اهدي نساءنا ونساء المسلمين. اللهم زوج شبابنا، زوج نساءنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألقاكم على خير، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.